بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وصل ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وإخوانه وأحبابه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن لله تبارك وتعالى في أيام الدهر لنفحات، وله في مواسم خاصة وأزمنة معينة مزيد تجليات وبركات، ألا فلنعرض لهذه النفحات والتجليات والبركات، نعرض القلوب والأرواح والملكات، ونحن بصدد موسم عظيم للخير، شهر رمضان الذي لم يسمى القرآن العظيم شهرا باسمه إلا هذا الشهر. هذا الشهر يا أحبة ربيع للقلوب، كما أن الطبيعة لها ربيع، فإن الله عز وجل جعل للأرواح والقلوب والنفوس ربيعا تزهر فيه وتخضر وتينع فيه، فجعل لنا هذا الموسم العظيم، شهر تضاعف فيه الأجور والحسنات. هذا الشهر العظيم المبارك خصه الله تعالى من بين الأزمنة، ومولانا سبحانه يختص من الأشخاص من يشاء، فاختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل، ثم اختار من بعد الصديقين، ثم الشهداء، ويختار من الأمكنة، فاختار المسجد الحرام ليكون مكانا لركن عظيم من أركان الدين هو الحج، ثم اختار المسجد النبوي تشد إليه الرحال، واختار أخاه المسجد الأقصى تشد أيضا إليه الرحال، واختاره مسرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، واختار مولانا سبحانه من الأزمنة، فاختار من الأزمنة شهر رمضان، واختار من هذا الشهر ليلة القدر، واختار الأيام العشر ولياليها، واختار الفجر حين قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. شهر رمضان درة الزمان وغرة الأيام وفسحة للإيمان وموسم للقرب من الرحمن، شهر تقوى فيه الهمم وتزداد الإرادات والعزائم، وتتفتح فيه القلوب والأرواح، وتشرق فيه الأنفس، تفتح فيه أبواب الجنان جميعا فلا يغلق منها باب، وتقفل أبواب النيران جميعا فلا يفتح منها باب. كما أن للتجار مواسم، وللطلاب في الدراسة مواسم، وللزراعة مواسم، وللفلاحة مواسم، للخير والإقبال على المساجد والتلاوة جعل الله تعالى هذا الموسم، فلنغتنمه. والتاجر إن لم يستغل موسم الأعياد والصيف فإنه قد ضيع تجارته، والعبد المؤمن إن لم يستغل هذا الموسم فقد ضيع فرصة ذهبية لا تعوض. ألا فلنستغل كل دقيقة من هذا الشهر العظيم المبارك المضاعفة فيه الأجور والحسنات، نستغلها تلاوة وذكرا وعبادة وقياما. هذا الشهر العظيم أوجب الله عز وجل صيامه، فجعل من صام هذا الشهر كفارة لما مضى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة كذلك غفر له ما تقدم، بل إن من قام ليلة هي ليلة القدر غفر له ما تقدم. نتكلم عن آيات الصيام، هذا القرآن ربيع القلوب، نتكلم عن هذه الآيات كيف جاءت وفي أي سورة جاءت، والسياق الذي جاءت فيه بين يدي وقوفنا هنيهة في ظلال هذه الآيات العطرة وأجوائها الندية. أقول أيها الإخوة، آيات الصيام لم ترد إلا في سورة البقرة، وما أدراك ما عظمة وما شأن وما روعة سورة البقرة. سورة البقرة هي سورة تربية أمة محمد صلى الله على محمد وسلم، التربية العقدية والتربية العبادية والتربية الاجتماعية والتربية الأخلاقية والتربية النفسية، والتربية السياسية بالوعي على العدو، فثلث سورة البقرة كلام عن بني إسرائيل من أجل رفع الوعي على العدو. في سورة المتقين، هذه سورة البقرة التي أولها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهي سورة المتقين التي ربطت كثير من أحكامها بالتقوى كما سنرى بعد قليل بإذن الله. أقول في جو هذه السورة تضمنت العبادات جميعا، الصلاة في سورة البقرة، والصوم في سورة البقرة، والحج في سورة البقرة، والزكاة في سورة البقرة، فأركان الإسلام جميعا تضمنتها سورة البقرة. فهل عجيب أن ترد آيات الصيام في هذه السورة العظيمة المباركة سورة المتقين؟ لا، ليس عجيبا. ولا ننسى أنها سورة تنشئة الأمة الوسط، والتي جاء في وسط السورة بالضبط وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تكلمنا بإيجاز عن كون آيات الصيام وردت في سورة البقرة، سورة تربية الأمة الإسلامية. نتكلم الآن بشكل أخص السياق المباشر الذي وردت فيه آيات الصيام. نتأمل أن الآيات التالية: قبل آيات الصيام كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. آية كتب عليكم القصاص في القتلى انتهت. تأمل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تأملوا، كتب مختومة بتتقون، كلها كذلك. ثانيا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم ثالثا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي ثالث مرة كتب ومختومة بالتقوى. المرة الرابعة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إلى أن قالت الآية الكريمة: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. في هذا السياق من كتب والختم بالتقوى وردت الآية أو آية الصيام: كتب عليكم الصيام. هذا أمر. لو أخذنا الربع الذي وردت فيه الربع، الجزء اليسير من الآيات الربع، لو أخذنا هذا الربع الذي وردت فيه آيات الصيام لوجدنا في بدئه قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى. ختمت الآية الكريمة هذه: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن السورة كلها بادئة بهدى للمتقين، كتب اللي هي وارد فيها السياق آيات الصيام مختومة بالتقوى والمتقين، الربع الذي بدأت فيه آيات الصيام أيضا مختوم بالتقوى، وبعد آية الصيام بآية واحدة: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. تأملوا أيضا: واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأتوا البيوت من أبواب واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن الربع مبدوء بالتقوى، والآية الأخيرة مختتمة بالتقوى كما رأينا. الأهلة آية مفصلية، الهلال متعلق بصيام رمضان، والأهلة متعلقة بالقتال كما سنرى بعد قليل، ومتعلقة بالحج وهو أيضا مذكور في سياق الآيات. إذن ليس البر في أول آية الصيام قبلها، وليس البر بعد آيات الصيام. ما سر هذه القضية ليس البر وليس البر؟ لأن الصيام فريضة قد يحولها الناس إلى عمل شكلي صوري بلا روح، فبين الله عز وجل أن البر هو في الصميم، هو في التقوى. نحن لا نفصل القول وإنما نجمل ونتكلم بشكل سريع، لكن تكفي الإشارة وباقي العبارة لديكم بإذن الله. الصيام أسلفنا أنه أعقب بعد قليل بقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. ما سر هذا الترتيب؟ هذا القرآن المعجز المرتب ترتيبا ربانيا معجزا. من لم ينتصر على نفسه لا يعقل ولا يتصور أن ينتصر على عدوه. فتكلمت الآيات عن الصيام، فلما انتصر المؤمنون على أنفسهم جاءت فيما بعد آيات القتال، فقال الله عز وجل كتب عليكم القتال بعد أن قال كتب عليكم الصيام، كأن الصيام تمهيد. ويشاء الله تعالى أن يكون أول نصر يحرزه المسلمون هو في شهر رمضان في غزوة بدر، بل لعلها كانت أول أو ثاني رمضان يصومه المسلمون في المدينة المنورة، حققوا فيه أول نصر للإسلام وللمسلمين على الإطلاق. بعد هذه المقدمات اليسيرة ندخل في جو الآيات ونقترب من هذه الأجواء العطرة الطيبة الندية. يا أيها الذين آمنوا، نداء علوي حبيب من الله عز وجل يتقرب به لعباده ويتلطف بعباده. والله عز وجل عندما ينادي أحبابه وعباده يناديهم بأحب الأسماء وأكرم الأوصاف. يا بني، أنت تنادي ابنك تقول له يا بني، أو تكنيه تقول له يا أبا فلان، أو تصغره يا فلان بالتصغير تحببا وتألفا ولله المثل الأعلى. الله عز وجل ينادينا بأحب الأسماء. يا إخوة، نريد أن نقف على منهجية القرآن في استجاشة النفس الإنسانية. هذه النفس طاقات وكوام وقدرات وملكات وعالم هائل من الطاقة. القرآن الكريم بحسب جسامة العمل يستجيش من الطاقات، فكلما كان العمل متميزا وفريدا أو شاقا استجيشت الطاقات أكثر. فإذا كان متكلما عن الجهاد على سبيل المثال استجاش أعمق أعماق الطاقة واستثار كل الكوامن. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى آخر الآيات الكريمة. لكننا الآن بصدد آيات الصيام. الصيام فريضة قد تكون النفوس غير متعودة عليها، قد تشق أو تشق على بعض النفوس، فتحتاج النفوس إلى شيء من التحفيز، إلى شيء من الاستجاشة أو من الاستثارة للطاقات. من هنا توجت آيات الصيام بهذا النداء العلوي الحبيب، يا أيها الذين آمنوا. قلنا يا إخوة إن تتويج الخطاب السامي من مولانا لنا بنداء يا أيها الذين آمنوا، هذا التتويج بهذا النداء استجاشة من أجل الاستجابة. ثم نداؤنا يعني واحد ينادي لك يا فلان، إذا هو يريد منك أمرا. الذي يناديك الآن استحضر بقلبك أنه الله عز وجل ملك هذا الكون ومالك هذا الكون، قيوم السماوات والأرض، يناديك فيقول لك يا أيها الذين آمنوا، وبأحب أوصافك وأسمائك إليك، يناديك بهذا النداء الذي تحب من أجل أن تستجيب له سبحانه. يا أيها الذين آمنوا، إذن مفتاح الاستجابة والاستجاشة في هذه النفس الإنسانية والكينونة المعقدة الهائلة إنه مفتاح الإيمان ووصف الإيمان. فكل كنوز الطاقة وكل مذخور القوة في النفس الإنسانية يفتح ويستجاش إن خوطبت بخطاب الإيمان ونوديت بنداء الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لطف فوق لطف فوق لطف، ألطاف مولانا هائلة وكثيرة، ولنتأمل معا إن شاء الله. كتب كما تعلمون في اللغة العربية هذا بناء للمجهول. يا أيها الذين، وطبعا معلوم من كتب أنه الله عز وجل، لكنه أراد سبحانه أن يعبر بالبناء للمجهول كتب ولم يقل كتب الله، لأن هنا العمل فيه بعض المشقة. ومولانا سبحانه حيث المشقة حاضرة أو متوقعة أو متصورة، مولانا سبحانه يبني الفعل للمجهول. كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى آخر ما هنالك من الآيات. لكن حيث الرحمة أو النصرة يحضر ذاته العلية سبحانه فيقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، ويقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ما أروع هذا اللطف الرباني بنا. حيث المشقة يبني الفعل للمجهول حتى لا تقترن الذات العلية ذكرا بهذه المشقة مزيدا من التلطف بنا. هذا وهو الرب الجليل والإله العظيم الذي أمره الأمر ولا يعصى له أمر المفروض، مع هذا إنه يتلطف بالعباد تلطفا بالغا. يا أيها الذين آمنوا، يا إخوة، وردت في القرآن العظيم يا أيها حوالي 150 مرة، لكن نداء يا أيها الذين آمنوا ورد في 88 مرة بالضبط. 31 من هذه 88 وردت بصيغة قلنا يا أيها الذين آمنوا 88 مرة في سورة البقرة وحدها، ورد عدد من هذه المرات 11 مرة تماما. كتب في القرآن وردت فيه 13 مرة، سبعة منها يعني أكثر من النصف في سورة البقرة وحدها. ذكرنا بعض هذه النماذج من الصيغة كتب في القرآن العظيم. ما زلنا في لطائف آيات الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا أيضا لطف آخر. إذن نداء الإيمان لطف، النداء بحد ذاته تلطف، ووصف الإيمان تلطف، ثم بناء الفعل كتب للمجهول تلطف، ثم لطف رابع في قوله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم. ما أعظم هذه التسلية والمواساة، أن يا أيها المؤمنون لستم أول من كتبت عليه الصوم، فلا تظنوا أني يعني ميزتكم بهذه الفريضة التي فيها بعض المشقة، لا، وإنما هي فريضة مكتوبة على الأنبياء وأمم الأنبياء منذ فجر الإنسانية إلى أن وصل الأمر إليكم كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هذا لطف وفيه معنى التأسي، إذن فلتتأسوا بالأنبياء وأقوام الأنبياء. وأنت عندما تسير في طريق مسلوك مطروق تتونس، يعني تشعر بالأنس، بعكس ما لو سرت في طريق موحش، تنظر أمامك فلا ترى أحدا، تنظر خلفك فلا ترى أحدا، تنظر عن يمينك وعن شمالك فلا ترى سالكين، إنك تشعر بالوحشة. إذن طريق الصيام دواء إنساني ناجع نافع منذ بدء الخليقة إلى أن تنتهي الخليقة، والصيام دواء ناجع نافع فرضه الله تعالى على كل الأقوام وعلى كل الأمم. إذن كما كتب على الذين من قبلكم لطف جديد خامس في قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. وأنت عندما يطلب منك أمر يقول لك الآمر أو المسؤول افعل كذا، لا تناقش، لا تسأل، لا تفهم، نفذ فقط، يكون الأمر ثقيلا وشاقا على النفس. مولانا اللطيف بعباده سبحانه يأمرنا الأمر وهو الرب الجليل ويبين لنا حكمته حتى ننشط إلى تنفيذ هذا العمل لأننا علمنا حكمته، فيقول لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ تتقون سخط الله عز وجل. ولاحظوا كيف القرآن لما يترك النص مفتوحا على كل الاحتمالات يتضمن أكبر عدد ممكن من المعاني. لعلكم تتقون سخط الله، لعلكم تتقون عذاب الله ونار الله، لعلكم تتقون سوء الأخلاق، لعلكم تتقون المادية إذ يغرق الإنسان في شهوات البطن وما إليه، لعلكم تتقون أيضا، لعلكم تتقون بأن ينشئ عندكم هذا الصيام ملكة التقوى، لعلكم تتقون المعاصي. كل هذه المعاني في صيغة واحدة، لعلكم تتقون. إذن مولانا سبحانه نص لنا على حكمة الصوم، ذكر الحكمة الدينية، بل ذكر الكلمة الجامعة الملخصة لروح الدين والحكمة الدين ولأعظم مقاصد الدين، لخصها القرآن العظيم في كلمة واحدة، وهنا الكلام الجامع لعلكم تتقون. ولكن هناك حكما كثيرة كامنة في الصوم إنا واقفون عليها بإذن الله، ولكن بعد قليل. إذن قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون ينشئ فينا الحكمة أن نفهم نحن أمة كتابها حكيم وربها تبارك وتعالى حكيم، شرعها كله حكيم، رسولها حكيم، تؤمن بكتاب أنزل في ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم. فنحن محاطون بالحكمة من أجل أن ينشئ أمة حكيمة ذات حكمة تمارس الحكم وتعي الحكم العظيمة الجليلة الكامنة وراء هذا الحكم. إذن لابد أن نستحضر هذه الحكم. فقوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون فتح لأذهاننا واستثارة لأذهاننا أن تبحث عن حكم أخرى. هو أعطانا أم الحكم، جامع الحكم، حكمة التقوى، والتي قلت إنها ملخص الدين وعصارة الدين، بل هي حقيقة الدين وخلاصة الدين. وكما قال القائل إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمم فيوشك أن تلقى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. إذا إنسان ما امتنعش إراديا عن الطعام والشراب، والتدريب في امتناعك عن المباح قطعا تدريب عن امتناعك عن الحرام. إذا كنت تركت المباح وتركت الغذاء الذي فيه البقاء لهذه الأجساد فإنك عن ترك الحرام لا شك تكون أبلغ وأقوى وأكثر إصرارا. التقوى في القرآن وردت في حوالي 260 مرة، 257 بالضبط، 37 مرة تماما في سورة البقرة وحدها، كما قلت إنها سورة المتقين. والتقوى يا إخوة عنوان منهاج ومفتاح للتعرف إلى شخصية الإنسان المسلم ومنبع صفات هذا الفرد المسلم، وهي منبع الأخلاق والسجايا إلى آخره. والتقوى هي الورع والمراقبة، مثل ما شبهها عمر أو صحابي لعمر رضي الله عنهم أجمعين حين قال له أجربت المشي في أرض ذات شوك؟ قال نعم. قال ماذا تفعل؟ قال أشمر وأجتهد. كذلك التقوى. والتقوى يا إخوة أساس قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى سبب لمعية الله، واعلموا أن الله مع المتقين. والتقوى هي المصعد الذي به نصعد إلى مراق الفلاح، مثل ما قال رب العالمين فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن بالتقوى أسانسير مصعد به نرتقي في منازل السائرين والسالكين إلى الله رب العالمين، منزلة فمنزلة، ونرتقي درجة فدرجة، لكن مرقاتنا هي هذه المرقاة، مرقاة التقوى. في ظلال قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون نقول سريعا الدين والتدين. كثيرا ما يكون الدين في واد والمتدينون في واد. لعلكم تتقون تريد أن يكون الدين والمتدينون في صعيد واحد نسق، وأن ينشأ الإنسان في مجتمع متدين، وإلا فإنها مزرعة حيوانات. أيها الإخوة هذه وقفات سريعة في ظلال آيات الصوم، لنا إن شاء الله تعالى وقفات تالية، فنستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.